من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنفجرين. كان الكلام في قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم، ومر بنا أن هذه القاعدة ليست فقط تقرر لأجل أن تفهم وتقرر، وأنها تفيد حجية القرآن الكريم وتبين عظمة القرآن الكريم والمجرة، هذه فوائد عظيمة صحيح، لكن كما مر بنا أن قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم قاعدة لها ثمرة عملية في يوميات التفسير وكنا على حال مر بنا هذا النوع الأول من وجوه الإعجاز، انه الاعجاز البلاغي في القران الكريم، الاعجاز البلاغي على الحال مر بنا ثلاث تفسيرات وثلاثه وجوه فيه تماما، وكنا في هذا الوجه المعروف المعهود في البلاغه، ومر بنا انه شاكلة يعني نماذج وأنحاء من نماذج شاكلة الإعجاز البلاغي. إعجاز يعني فيما يعنيه تفسيره أنه إعمال للقواعد ومسائل وعلوم اللغة بشكل بنحو لا متناهي، بنحو ماذا؟ لا متناهي. فمر بنا إذا كان لا متناهي فبالتالي يمكن للمفكر أن يراعي القواعد ولا يقف عند حد، يعمل علم الإعراب فالإعراب إلى صفحة يمكن، ويعمل علم المعاني والبلاغة والصرف والاشتقاق في كمان. كل هذه المراحل العديدة يمكن أن يعملها الإنسان، وبعد ذلك هذا مزيد يتحمل كلام كل هذا؟ نعم، ان هذا الكلام ليس ككلام بشر. دائما ائمة اهل البيت كما ذكرنا وامير المؤمنين الرسالة دائما يحكي ايها الانسان، ايها المسلم، ايها المؤمن، لا تغفل وتنام وتحسب بان كلام القران كلام بشر. كلام بشر ركبته قدرة بشرية، أما القرآن ركبته ماذا؟ قدرة إلهية. إذا كانت ركبته قدرة إلهية إذا طريقة التركيب هذه لا متناهية. حينئذ في يوميات التفسير نستطيع أن ماذا؟ أن نلتفت إلى إمكانية إجراء القواعد خطوة بعد خطوة، مرحلة بعد مرحلة، بشكل متلاحق متعاقب لا يقف إلى حال. هذا خلاف قانون المحاورة، خلاف نظام العرف. يا أخي في خلاف قواعدهم لا، خلاف قدرتهم لا. وفرق بين خلاف قدراتهم وبين هذا خلاف مقرراتهم وقواعدهم. لا هو أوليس القرآن يقول بلسان عربي مبين إلا بحسب فهمهم؟ لا لا لا، بلسان عربي مبين بما عندهم إن حسب القواعد والمقررات التي هم يعني الحل خزن لها أهل اللغة، أبناء اللغة خزن خزان تلك اللغة. صحيح، فتكلم معهم بما في خزينتهم، لكن لا بما لديهم من قدرة على استثمار تلك الخزينة. وهذا يا أخوان البحث والنظر في قديم وحديث وطويل أن ظواهر القرآن يمكن أن تتمعدى إلى ما لا نهاية أو لا حد محدود وقدر مقدور تحت ذريعة ماذا؟ أن هذا هو مثلا كما يقول نظام الحوار عند العرف والتحارب عند العرف، نظام الحوار والتحاور بمعنى لمعادلات مقررة عند العرف. نعم صحيح، أما بقدر قدرة العرف على أعمال تلك المقررات هذا خطأ. يعني في خلط بين الأمرين، مو فقط في علم التفسير، حتى في علم الفقه، حتى في علم المعارف. ربما ترى جملة من الفقهاء يؤخرون على آخرين أن هذا خارج عن فهم العرفي، خارج عن قدرة الفهم العرفي، أو خارج عن قواعد المقررة اللغوية التي عند العرف. خارج عن ماذا؟ إذا المفروض أن هذا المستنبط أو هذا المفسر أو هذا الفقيه في المعارف أو هذا الفقيه في الفروض رأى تلك القواعد خطوة بعد خطوة، حلقة بعد حلقة، فهو خالف أي مقرر في علم اللغة في الموجود عند العرب. المفروض ما خالف. نعم، خالف العرب في قدرتهم على إعمال تلك القواعد. وفوق كل ذي علم عليم، أنا أصلح من نطق بالضاد، أصلح من نطق بالضاد بالشر. يعني الفصاحة لها مقررات، الفصاحة لها مقررات، لكن هذه المقررات إحمال الضاد في قدرة سيد الأنبياء بشكل لا يدانيه ولا يساويه ولا يوازيه قدرة الآخرين. هذا أمر، وبين أن يقول أن فصاحة سيد الأنبياء ليست على مقررات علم الفصاحة الموجود عند العرب. فرق بينهما. وهذا باب مهم ووثير، سواء في علم التفسير أو في فقه الفروع أو في فقه المعارف أو في أي علم العلوم الدينية الأخرى. وهذا اللغط والإنكار والإثبات والتجاذب موجود في كل العلوم، والحل لهذا البحث هو الذي نحن فيه من الفرق بين تارة أنت تريد أن تصل إلى نتيجة ليست على مقررات اللغة الصحيحة، خطوة من الخطوات، حلقة من حلقات الاستمتاع ليست على طبق المقررات والقواعد في علوم اللغة، مو علم واحد من علوم. نعم من واحدة. أما تعالى ليست على القدرة المعهودة المعتادة عندنا، قدر أكثر. ما المعنى في ذلك؟ ما المعنى في ذلك؟ وأشوف لاحظ كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، ذكرت لكم هذا البحث جدلية موجودة في قديما وحديثا، خلاصة هذه الجدلية مبدأ بين شذ وآخر. لاحظ صوتيه سيد الأنبياء رب حامل فقه إلى من؟ أمرهم نفس الأفقه من؟ ومن بعده ايضا قد تطبق عليه دي المعادله النبويه، رب حامل فقه الى من هو افقه. يعني دائما في درجات حاله تكامل لا نتقف عن الحال. او رب حامل فقه وليس الفقيه، يعني لما هو فقيه وهو ليس الفقيه، يعني مثلا بعض المطالب قد هذا الناقل او هذا الراوي لن يلتفت لها اصلا، لكن من بعده يلتفت لها، ممكن هذا يلتفت لها بس مو بعرض، اللي بعده يلتفت اعمق، كاتب افضل ما التفت لها، ممكن مطلب المطالب. هو له بيانان صلى الله عليه وسلم، رب حامل فقه الى من هو الصح، هي معادله موجوده دائما. في معادله اخرى اذا موجوده، رب حامل فقه ليس الفقيه، نفس المسلمين دي والله ممكن. اذا كان هذا ممكن يا اخوان، حين بنظر متضامن. هذا بعد الاعجاز الان بدل ما نبرهن عليه او نستدل عليه او نفهمه بشكل اجمالي، لا الان بين لنا بشكل تفصيلي الاعجاز البلاغي. زين كيف نستفيد منه في يوميات التفسير؟ هكذا نستفيد منه ان كثير من المعاني الموجوده في بيانات اهل البيت في ذيل الايات والصور قاطبه علماء الايمانيه غالبا وقول أكثرهم ما شئت فعلت. اعتبروا هذه الروايات، اعتبروا هذه الروايات هذا اعتبروها تعبدية. تعبدية في مقابل ماذا؟ وبعدين معنى تعبدية؟ تعبدية يعني هذه لا تقترف من الله، لا تقترف من هذا من الله، وإنما بتعبد بتوقيف من المعصوم التزم بها. حتى العلامة الطبراني رحمه الله في كثير من الموارد يقول هذه الروايات تأويل. طبعا التأويل لمعانيها يريدون من معنى التأويل هذا الجانب، يعني التعبدية. طبعا التعبدية بمعنى الإلزام والحجية صحيح، هذا بمعنى سليم وسليم، لكن المراد هل بياناتهم عليهم السلام من بطون معاني القرآن؟ هذه البيانات هم يبينون عليهم السلام أنها غير قابلة للاستخراج من الظهور، غير قابل للاستخراج من الظهور في متن الواقع، خوفا من الأمام لكن الواقع هناك معادلات في مثل الواقع حسب علوم اللغة والعلوم الأخرى معادلات توصل إلى النتيجة. موجودة توصل النتيجة. إذا كان هناك معادلات توصل النتيجة إذا لم نعلمها لم نستطع لم نقتدر أن نستخرجها. طبعا التعبدية ظن يعني ظن تعبدي أو قطع تعبدي. قطع تعبدي يعني قطع إجمالي ربما إذا كان متواضع قطع الواقعية يقين لكن يقين إجمالي. ليش إجمالي؟ يكون إجمالي لأن أساسا غير معلوم لنا. هذا قطع فهذا الوحي قطعنا بالوحي والوحي يوجد قطع يقين لكن إجمالي مو تفصيلي. الثاني مثل شيء يكون قطع تعبدي. قطع التعبد لأن أحد معنى التعبد الإجماع أو الظن. ولكن إذا عملنا التحليل والتدبر نشطنا التدبر والتحليل والتأمل والتفكر واكتشاف هذه الحلقات والقواعد الموصلة إلى النتيجة من الظاهر إلى النتيجة الغائرة الخفية الباطنة العميقة إذا استطعنا لن يكون ماذا؟ لن يكون شيء لن يكون تعبد يكون ماذا؟ علم. حينئذ سوف نستقي من الإمام بما هو معلم. بما هو معلم يعني يوجد لدينا العلم في التفصيل. بعبارة أخرى لو اعتمد في منهج التفسير وهذا الذي نريد أن نصل إليه في نهاية المطاف إن شاء الله بعد استعراض قواعد التفسير وصول التفسير نريد أن نصل لهذه النتيجة. لو بذل الجهد باكتشاف والتنبه إلى الحلقات التي بين ظاهر الآيات وبين المعاني الخفية التي يبينها عن كيف التي تسمى عند غالب العلماء تقول حينها سندرك حينها سندرك ماذا؟ حينها سندرك أن هذه المعاني اختلط من الظاهر بتعليم منهم عليهم السلام فلن تكون تعبد ولن تكون تعويل بمعنى كافي بمعنى تعبد وإنما سوف تكون ماذا؟ سوف تكون من طبقات الظاهر مضمون. وإذا كانت من طبقات الظاهر والظهور ستكون من المعنى المراد المستعمل فيه وليس باب مصداق تطبيقي مورد تطبيقي كما يصر على ذلك ليس فقط العلامة الطبراني كثير من الأعلام المتأخرين من الخاصة كون معنى مراد على صعيد الاستعمال او على صعيد التنظير، كون معنى مراد على صعيد التنظير هذا الشأن، وبنكون معنى اصلا مو مراد على صعيد التنظير، اصلا مو مراد وانما فقط جزئي تطبيقي مصداق تطبيقي. كم يفرق بينهما؟ فرق شاسع. معنى معين خفي معني به مراد من الآيات هذا شأن، وبين كون أصلا معنى غير مراد تطبيق مجرد ما مراد تطبيق. اختلاف في الشأن كبير فوقكم. وهذا هو الذي إذا وفق الله نريد أن ننجزه، وفعلا في الحقيقة حاولت أن يعني أجهد نفسي أو أرمي نفسي دوما كالروايات التي أجدها في الآيات والصور، أحاول أن أتنبه من بياناتهم عليه السلام من أين يمكن استبعاد هذا المعنى الخفي الذي لم يهتدي به البشر لا من علماء الخطا ولا عامه. من اين الامام بيسلم هذا المعنى الخفي ينبهنا على انه يفترق، على انه يفترق يفترق يستخرج من الظاهره؟ هذا الذي ترون العرفاء او الصوفيه عن قدره تاويل كثيره، كل مدارة العرفاء من الصوفية والصوفية في أصلها، الصوفية في أصلها فرق باطنية، يعني فرق باطنية شيعية، وإن كانت يعني انحرفت أو سجلت عليها انحرافات عن الطريقة القومية العلمية في الجملة، يعني مو بالجملة، أجمع أجمع المهم مباني لها مأخوذة صحيحة مقتبسة من أهل البيت. المهم ما ترونه من حذلقتهم وقدرة تصريفهم لتركيب الكلام وكذا كذا، هي هذه الفرق هو منهج مأخوذ من أهل البيت عليه السلام. لاحظوا شوفوا هذا، ربما ترد إليك رواية ضعيفة مضمونها جدا في ذي الآية، ولربما هذه الرواية بعد في العقل في الاعتقادات في المعارف مو في الفروع بعد، أو في الفروع أو في الأخلاق. المهم ترجع لديك أنت أيها المفسر بحث في التفسير رواية ضعيفة، ضعيفة طبعا حتى لدرجة من الضعف. هذه الرواية وهذا المضمون إذا أمكن أن تتنبه منه إلى ماذا؟ تتنبه منه فعايزة تشوف فائدة مضمون هذه الرواية الضعيفة، تكترث بها، تتنبه منه أن هذا المضمون هو عليه السلام من أين اقتنصه؟ استله من سطح ظاهر العالم الذي خفي على كثير. نتركه هنا لطيف بيت قصير، كثيرا ما في بيانات عليه السلام يبينون ذا المعنى الخفي ويخفون هم عليهم السلام مفتاح الذي استل منه هذا المعنى، او الباب الذي يصعد من هذا المعنى الخفي الغائر الغامض الباطن من اين يصعد منه الى الظاهر او ينزل من الظاهر او ينزل الى الظاهر او يصعد اليه صعود النزول نسبه الى الظاهر. المهم من والى وجانب التنبه واليقظه والشكر الى الموضع ايضا هو من نصيب الكون حتى في الورقه. لكن اذا الانسان يروض نفسه يحول نفسه علميا على انه دائما في بيانات في بيانات علميه في الروايات في دين الايات هنا في لفظه هي بيت الفقير مثلا زاويه في التركيب في البيان هي بيت الفقير التي تستطيع ان تصعد تربط بها بين المعنى الخفي والمعنى الظاهر. كثيرا ما هكذا هنا يكون يا اخوان منهجنا في التفسير له منهج العمومه يغاير المنهج الاخرى. على هذا الضوء شو يدققوا في نتائج مهمة وخطيرة. على هذا الضوء سوف تكون بيانات الروايات للآيات مو تطبيق محض مصداقي بالتالي هامشي. التطبيق ماذا؟ تطبيق في هامش التطبيق التطبيق ليس في حوض التطبيق ليس في صلب بقعة التطبيق. بخلاف ذلك بينا لا هذا من طبقات المعنى سوف يكون بيانات أهل البيت يكترث بها أنها في نفس الدائرة المركزية للتنظيم. ما يمكن تجاوزه ليست هامش من الهوامش. تطبيق يصير معنا فرع كاملا عدد البيان يصير معنا ماذا اثار. انظر كم الفرق بيننا على مده تركيز على عباده الله صلى الله عليه وسلم.